الى خير الامكانيات واكثر من في حسه من الحولان الخالق من العدم وكيف خالق الحق قلنا فيما سبق انه رجاء الناس الحب وترك وارثا واحدا او ورثه متعددين من محمد الثاني ارقاء قالوا عبيد قلنا ان هذا الحق وهذا الجهل يجتمع من معه ومعه ويختص لحقها لكي يهتم هنا في هذا الفرق يختلف على ان قيمه هذا الفرق الشراء كان اكثر من الشركات اكثر من المال الموجود تقولوا ان قيمه هذا الحق صار 50 جنيه او 50000 جنيه او 100000 جنيه الا ان المال المكروه كان 20000 حضرات الشركات لا تفي في المال فما دام الحق ان انه يشتري بعض هذا الحق فيكون بعض المثمر والبعض الاخر يبقى على القيم والعبوديه او انه لا يشترى وانما الورثه او الشركات تنتقل الى الامام باعتبار انه وارث مما يتلف قال ولو كثر المال عن قيمته اي عن قيمه الحق الذي هو الوحيد في الارض يعني لا يوجد هناك من يرث غير الامام ولو كثر المال عن قيمته اي عن قيمه العقد ففي حسه قولان في القول الاول انه يخص بعضه ويترك البعض الاخر في القول الثاني انه لا يخص وتنتقل الشركات الى الامام باعتبار انه وارث لا وارث له قال اشهرهما العدم اي انه لا يخص اشهر القولان انه لا يخص والسبب في ذلك قال نصوصا فيما خالف الحق على موضع الوثاق انتم تتذكرون اننا قلنا ان الموت ان الوكيل او الامام او الحاكم اذا ما كذلك الموقف وكان له وارث فلسته وارث عاقبه يشتري ذلك العقد منه الله ولو في الجبر حتى لو رفض من مولاه يشتريه جبران يشتريه رغم انفه لان المساله ما مربوطه برضا المولى وعدم رضاه وانما يشتريه من رضي المولى بذلك او لم يرضى بذلك هذا الكلام وروايات ذلك فيما لو طلبنا من قيمه العقد كامله تدفع الى المولى اما فيما تكبر الذي يجب ان يشتريك اقل مما هي حتى تفيد قيمه العقد فهل ايضا يجبر المولى على البيع اي بيع بعض العقد او لا يجبر قال الاصل كما ذهبنا اليه فيما سبق ان الحق اذا كانت الشركه بمقدار يفي بقيمه العقد اما انه اذا كان المال المسدود او المال الموجود بمقدار اقل من قيمه العقد فهل ايضا يجبر المولى على البيع او لا يجبر انه لا يجبر لماذا؟ لانه الناس مكلفون قاعدا من قوله عليه افضل الصلاه والسلام الناس مكلفون على اموالهم معنى ذلك انه لا يخرج عن هذا الاصل اي سلطنه الانسان او سلطنه المولى على ماله والعبد من امواله هذه السلطنه لا تخرج عن المولى الا بدليل والدليل فقد قام واخرج اذا كانت الشركه تأتي بقيمة الحق أما إذا كانت الشركة لا تأتي بقيمة الحق فنحن نبقى والفصل الأول الفصل الأول يقول الناس يصمتون على أموالهم يقارب العقد مال من أموال ذلك المولى فإذا لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا قام دليل قام الدليل على أن الشركة إذا كانت تأتي بقيمة الحق فيخرج عنها أما إذا لم تأتي فنبقى نحن إلى الفصل الأول والفصل الأول يقول انه لا يجبر المولى على هذا طبعا اذا رضي تلك المساله الاخرى الكلام انه لم يرضى بذلك انه لا قال انا لا ابعد العقد بعده يكون مرا وبعده يكون ماذا يكون غير الصواب فاذا هل يجبر يقول كمان لا يجبر ومن هنا حتى قال اشترهما العدم اي انه لا يكفي كفاءه المقدار قال المخالف يصنف بما خالف الاصل على موضع الوقاع. نتكلم عن موضع الوقاع انه اذا كانت الشركه مساويه او انها تفي بقيمه العدل فيجبر المولى على البيع، اما اذا لم تفي فلا يجبر. وهذا الكلام اي انه فقط في موضع الوقاع، وهو انه اذا كانت الشركه او المال يفي بقيمه العدل، وهذا يتجه في غير من اتفق على شكله، وفيه يتجه شراء الجزء. ايضا تتذكرون اننا قلنا بالامس ان هناك خلاف بين الفقهاء، انه من يشترى بهذا المال، من يخص بهذا المال المورود، هل يخص الخطوان فقط او يخص الخطوان والاولاد او يخص كل من كان في الطبقه الاولى او الثانيه او الثالثه، يعني كل الارقام. وقلنا فيما سبق ان الخطوان والاولاد مثلنا وموضع وفاق بين الفقهاء انهم يخصون للمال الذي في الفرع، اي انه اذا مات المورث وترك مالا وكان له اولاد او ابوين وكانوا مملوكين كانوا عبيد، لا اشكال اولادها. المتسامح بين الفقهاء الايمانيه انهم يشترون من ذلك المال، وكان هناك خلاف ان غيرهم من الارحام هل يلحقون بالابوين او لا اولاد او لا يلحقون. قلنا بعضهم الحقهم بالابوين والاولاد، وبعضهم رفض ذلك لوجود خلافات متعارضه بعضها صحيحه بعضها ضعيفه الى غير ان تقدم الكلام. قال وهذا يتجه في غير من اتفق على شكه. هذا الكلام الذي قلنا انه يقف على الاصل وهو الناس مكلفون على اموالهم، نقوله في غير من اتفق على شكه، وتسالف الفقهاء على انه يخص من المال المولود وهو الاولاد والابوين. الخلاف في الارحام انه ايضا يخصون او لا يخصون، قال الاشهر انهم لا يخصون، وتبقى سلطنه المولى قائمه على حالها. هذا الكلام لا ياتي في الابوين والاولاد لماذا؟ لان هؤلاء اتفق على انهم يخصون، والاصلاح يشمل حاله ان الاموال تفي بقيمه هؤلاء او لا تفي. فلماذا قال وهذا؟ اي اننا قلنا نقتصر على موضع الوقاع انه يكفي، لا بد ان يكون المال بقدر الشركه في موضع الوقاع فقط، وهذا يتجه في غير من اتفق على كسبه، يعني الاولاد والابوين. وفيه اي من اتفق على كسبه الاولاد والابوان، فيه يتجه شراء الجزء والحال، اي ان الابوين والاولاد لا بد ان يشترى جزءه وان خلت الشركه عن شرائه. فاذا لا يشترى في الابوين والاولاد ان تعطينا المال ماذا؟ بقدر قيمه هؤلاء، ولو قل عن ذلك نشتري هذا البعض. ما هو الدليل؟ ذكر الدليل. قال وفيه يتجه شراء الجزء وان خلت، لماذا؟ عملا بمقتضى الامر. الروايات التي تحدثت عن الامس قلنا ان مثل كان يقول يشترى ويعطى. ان شاء الله هناك بحث في الاصول يقولون ان الجمله اذا كانت بصيغه المضارع هل تدل على الامر او لا تدل؟ هذا بحث في علم الاصول. لا اشترى اذا كانت بصيغه بصيغه اذا كانت الفعل بصيغه الامر لا اشترى على دلاله الوجود، الا انه اشترى اذا كانت مثلا الامام عليه افضل الصلاه والسلام وابن رسول الله شككت بين الاولى والثانيه قال يعيد، لم يكن احد حتى يكون في نفس امره وانما يعيد. هنا استظهر جماعه قالوا ان يعيد اي ان يعطي نفس المقال اعد، بل بعض المقال ان يعيد مقالها اقوى من احد. هذا خلاف في علم الاصول، ومن هنا استدل كان المصنف ايضا او الشافعي الى هذا ان يعيد يعطي او انه يشترى ويعطى يعطي نفس معنى اشتره واعتقه، يعني صيغه المضارع تعطي نفس مطالب قيمه الامر. فلهذا حصان المصنف او الشارح قال عملا بمصطفى الامر، واحنا ذكرنا بالامس او قرانا في الروايات بالامس ما كانت الروايه تقول اشتره واعتقه، في لغه كانت الروايات اشترى ويعتق، اشترى ويعتق اي صيغه المضارع. مع ذلك نجد ان الشارح يعبر بصيغه الشارح يعبر بصيغه ماذا؟ بصيغه الامر، كان فعل المضارع ايضا فيه فائده الامر. عملا بمقتضى الامر بحسب الانسان. هذا هذه الكلمة إشارة إلى قاعدة صحية معروفة من بعد الزمن تقول أن الميسورات لا يقصد بالمعصور أن الميسورات لا يقصد بالمعصور وهذه ما تسمى عندها بالرواية أو بقاعدة الميسور العامة. طبعا لماذا تسموا العام؟ ثم عندكم بقاعدة المجرور الخاصة وتلك الواقعة القاعدة واردة فقط في باب الطهارة في باب الوضوء تلك القاعدة وهي رواية مولى آل سام آمنت بها. أما هذه القاعدة وهي قاعدة المجرور الخاملة استدل عليها جملة من المحققين بعدة روايات واردة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في الحج: أيها الناس عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: فكل عام يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت. لأنه ما خافاكم الرسول وخذوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلو كان يقول رسول الله نعم كان يجب على المسلمين كان يجب على المسلمين في كل سنة إذا توفرت الشرائع أن يصدقوا. فلهذا قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لا تستطيع أن يكون العذر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتم. ضروري ما تركتم يعني كل ما تركتموه عن شيء ضروري. لا تسألوا عن نتبيان. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الفرقة المنذور لا يقصد المعصوم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أي إذا لم تستطيعوا أن تأتوا بكل ذلك الأمر فأتوا لبعضه بالقدر الذي تستطيعون. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوكم الصحابة. رواية ثانية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: الميسورون لا يكتفي بالمعصور. وبنفس عنوان القاعدة المعروف فيما بينهم. رواية ثالثة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما لا يدرى كله لا يكتفي كله. إلا أنه ينافس فيها جملة من المحققين وخاصة المعاصرين منهم بأن هذه الروايات ثلاثة كلها ساقطة السند ضعيفة السند فعليه لا يمكن الاعتماد عليها. وإذا كان لا يمكن الاعتماد عليها فإذا القاعدة المجهولة عامة تسقط جملتان إلى أنه لا يوجد لها دليل عليها. وبعضهم حاول أن يرحم هذه الروايات بشكل أو بآخر حتى يكون له دليل على هذه القاعدة. أتكلم عن هنا قال بحسب الإنسان يعني استدل بقاعدة الإنسان بقاعدة المجهول لا يسقط بالمحفوظ أنه هذا المال أو هذا المجهول الأموال المتروكة التركة الموجودة وإن كانت تقل عن ما يحصل في ذلك العقد إلا أنه لا إشكال فيه أن يشترى بعض العقد. فإذا القاعدة تقول أن الميسور لا يكتب بالمحصول وما لا يدرك كله لأن ثلاثة سن العقد كله يدرك بعضه وما لا يدرك كله لا يدرك كله ولحصول الغرض به في الجملة. فالغرض من أنه يشترى أنه هذا المال مال المسجد أو المال المسجد يشترى بالعقد الغرض منه أنه يحفظ هذا العقد. فإذا ما أمكن أن يرفق كله فليصح بعضه. فإذا الغرض الكلي إذا لم يحصل فليحصل منه يكتب ذلك الغرض ولكن الغرض ما هو أنه يحفظ هذا العقد. فإذا ما أنتم إحساسوا منينا بالمئة فليأخذ 50 فليأخذ 30. وهذا هو ولحصول الغرض به في الجملة. هذا كله كان قال هذا كله كان في الأبوين والأولاد أي لو اتفق على أسسه. طبعا أيضا أصل أساسنا أن قاعدة الموجود كما تأتي في الأبوين والأولاد تأتي في الأرحام الأخرى. أن الروايات الأخرى التي كانت صحيحة السنة كما هي تخص الأبوين والأولاد فتخص غير الأرحام. هذا لا يوجد غير المناسبة. قالوا على المشهور. المشهور إلى أين ذهبوا؟ المشهور ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الأولاد والأضرار والأصحاب الآخرين، بل كل يفرق إذا كانت القيمة، إذا كانت الأموال المحيطة تبي بأن يفرقوا فيفرقوا، وإن لم تبي فيفرقوا بعضهم. على المشهور على أنف الأرحام أيضا يلحقون بالأضرار والأولاد. قالوا على المشهور لو تعدد الرصيد مثل قتل واحد إنما كانوا إخوة أربعة أولاد أربعة من الميت، أو إخوة متعددين من الميت من الطبقة الثانية الثالثة إلى غيرها. وعلى المشهور لو تعدد الرصيد وقصر المال أن تقتل الجميع وأمكن أن يفك به البعض فقيفته بالسرعة أو التفكي أو عدم الفكي أو جنون. هنا نأتي إلى مسألة الورثة. أنه لو تكلم أن هناك أربعة خمسة من الورثة أو تكلم أربعة من الورثة، إلا أن المال لا يأتي إلا بشكل واحد من هؤلاء. فقد وقاف الميت 100 دينار وقيمة كل واحد من هؤلاء العبيد 100 دينار، فإذا يمكن أن يمس واحدا منهم إلا أن يمس الجميع فلا يمكن. قال في المسألة ثلاث أقوال. القول الأول أنه ثالث أصل، كما أنه ذكرنا هناك على أنه إذا تم المال عن قيمة العبد الواحد، هنا يمكن أن يقول أن الواحد أو المتعدد لا فرق بذلك، كما أن الواحد إذا قلت القيمة أو المال المدروس عن قيمته لا يفرق والأكثر الأبد، هنا أيضا نقول أنه المال قل عن القيمة. هؤلاء أمور واحد أربعة، إلا أن هؤلاء جميعا لا يفرقون، لا مرجح لأحدهم على الآخر، لا مرجح لأحدهم على الآخر. بناء على ذلك إذن هذا القول الذي يقول العدل يقول بأنه لا فرق بين الواحد والأكثر. القول الثاني يقول بالقرآن. هناك إن شاء الله في علم الأصول يدرسون على أنه هل تصل الموضة في بعض الأحيان بالقرآن أو لا، وهل أن القرآن تحج أو لا تحج. حتى بناء على حجيتها قالوا أنها لكل أمر مسلم، أنت سواء كانت في الشبهات الحكمية أو في بعض الشبهات الموضوعية أو في بعض في أحدهما دون الآخر، خلاف كبير موجود في قاعدة القرآن. هل أنه يستعملها التصنيف أو لا يستعملها؟ هذا الظاهر أن هناك قول يقول بأنه يستخرج هذا الإنسان الذي لا بد أن يفك أو هذا العبد الذي لا بد أن يفك يستخرج بالقرحة كما اشترك اسمه فيفك ويوفق الباقي القرحة. فحسب هذا الذي يفكره ثاني أو خمسين دينار لا يمكن أن يفك اسمه، وإنما يستخرج الشخص واحد بمئة دينار ويفك 50 دينار بلا ورث فيعيدها ذلك الحق العبد الذي صار فقرا ويرثه باقي. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول التكفير أنه لما أن الوكيل أو الأمير المؤمنين أو الحاكم أو الإمام القاضي عندما لا يجد مرجح لأحدهما أو لأحدهم على الآخر سيتخير بينهم إما هذا إما هذا إما هذا أو غيره. فإذا التكفير إذا هناك ثلاثة أقوال في المسألة، ثم قال المصنف أو عدمه أو دينه، يعني هذه ثلاثة أيضا موجودة في المسألة ولم يرجح بعض هذه الأقوال على البعض الآخر. قال وكذا الإشكال لو وفد أكثر بعضهم بقيمته وقصر البعض لكن تكتبه في هنا أوجه. اتفقوا على أنه كان لهذا الميت لهذا الميت الحر لهذا المورث كان هنا ولدان، أحدهما كان قيمته 100 دينار والآخر كان قيمته 150 دينار، والمورث كان 200 دينار فقط. لا إشكال أن الذي يقوم هذه المئتين لا بد أن يكون في التصوير، يعني 100 دينار أحدها و100 دينار الثاني، هذا الذي قيمته 100 دينار حتى ما كان بذلك فليستحق فليستحق بذلك المال ويأتى. أما الذي قيمته 150 دينار لا تفي المال أو لا يفي المال بقيمته كما ذلك. هنا يقول هناك أنه الشرعي يقول هناك أنه يفرق ذلك الذي تفي قيمته أو حصته من قيمته الحصة في الكلمة، هذا يفرق ويعطي المال الذي باعتبار من الآخر لا تفي أو لا تفي حصته بقيمته الموجودة عند المولى. طبعا هنا إشكال على هذا وإشكال بعضهم الإدخال من الجرس والتحقيق عندما نقول هذا التحقيق للأربعة التحقيق للأربعة أو يحصل بين البحرين جد اختبار المرسلين وصرف لعبين جنان فإذن لهذا مئة ولهذا مئة هذا سيرسان أحرار أما أنفرهم حبيب والعبد على المسلمين فأنت تقول نفسه لهذا ونفسه لذا بأي الفرق عندما تقول ان هذا مئة وذاك مئة اذا كان احرام فهم يرثون اما اذا لم يكونوا كذلك كانوا حبيب كانوا الاخاء والرفق كما قلنا ما نعرف عن الثلاثه فهل هذا التحسين لا موضوع له حتى نقول هذا مئة وذاك مئة ومن هنا اسال البعض وقال بانه هذا المال ايضا يتصل الى الامام باعتبار انه لا وارثي وارثي ولا لا بكلام اذا هذا هو الفرع الاخر قال وكذا الاشكال لن يفت حسبه بحثه بقيمته اي بقيمه بذلك العرض وكثر البعض الاخر لكن بالمثيرنا اوجه وكذا الاوجه انه هذا من يحفظ الجاهليه هذا من يخصص جميلة وإن كان بالواقع هو لا يرجع اعتبار أنه عاقل إلا أنه مضر يخصصه جميلة أن هذا يرد فلهذا قال لكن تسلوا في هنا أوجة أي أقرب بخلاف القول المتقدم أو الفرع المتقدم فإنه لم يقدر ينفع يعني قال وظاهر النزول في توقف عقله بعد اصراره على الاعتاق كما يظهر من العبارات فيتولاه من يتولى الشراء هذه القتلة هي يجب ان تكون على ان يقول بعد ان يقول او الوكيل او الحاكم بشراء هذا العقد من المولى هل يجب علي ان يعتقه بعد الشراء او لا يجب ومن هذا قال وظاهر النصوص توقف عقده بعد الشراء على الاعتاق يعني الوكيل او الحاكم يشتريه من المولى وبعد ذلك يعتقه ثم يعتقه هذا قول في المساله وقول اخر يقول افضل عندما هذا عندما يكون عندما يكون هذا العبد او عندما يشترى هذا العبد رغما على مولاه يجبر المولى على بيعه هو لغرض الاعتاق والحفظ فإنه لا نحتاج إلى الإعتاق بعد الشراء الشراء هو يحاول أن ينفخ ويرث فإذا أنه نحتاج بعد أن يشترى هذا العبد من المولى أن نعتقه يعني بلا تعبير آخر أي أن الحاكم إذا لم يعتقه لم يقع على العبودية صحيح يقول من المولى أنه يقع على العبودية إلا إلى رحمة فإذا أعطى يرث الباقي أما إذا لم يعتق فلا يرث فإذا في المسألة قولان القول الأول يقول على أنه بعد الشراء لا بد أيضا يحفظ العد وبعد العد يرد الحل الثاني يقول لا من بعد الشراء مباشرة يكون حر ويرد والشارع كأنه يقطع الحل الأول أي أنه يشترى وبعد أن يشترى يقطع وبعد أن يقطع يرد فلهذا حفظ قال وظاهر النصوص توقف عدته بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة عبارة المصنف كما يظهر من العبارة فيتولاه من يتولى الشراء أي نفس ذلك الإنسان وإنسان الحاكم أو الوكيل الوكيل نفس ذلك يقوم بالإعتاق ثم قام بالبيع أما يظهر من العبارة فمراده عبارة المصنف وقد تقدمت في أول في صفحة 41 طلعوا يقول وأعتق وورث وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة بعد ذلك يقول يصفى واحد الرحيم وأعتق وورث فكأنه بعد الشراء لا بد أن يكون عتق وبعد العتق يكون الميت ثم جاء إلى أقسام العبودية أقسام قال ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشهور والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة وبين الثاني لاشتراك الجميع في أقصى الرسلية العبودية فنشرح كل واحد بواحد بشكل الذي يهم البحث. قال ولا فرق بين ابن ولا ابن وحمى هناك مالك مولى معين وكان له حمى وهذه الحمى استولدها اي دخل عليها وضعها فحملت منه يقولون انها دي تفتح الشرعيه ومرابط يستشبهها في الشرعيه ان بعد وفاته بعد وفاه ذلك المالك هذه الحدث من مالكها يعني الارث الفطره التي مثل الى الارث تخضعها غير ذلك المورث الذي تنعقد من مال ابنها الفطره التي تصل الى الارث الذي حملت به تنعقد من الفطره فسواء كانت الفطره اخرى او صغرى كثير قليل وهذا ما يسمى عندهم بام الولد فكأنها تكون ام لهذا الولد وبواسطته تتشبث في البريه فتكون فرضا بعد موته مالك الحقيقي. قال ولا فرق بين ام الولد والمدبر هذا ما شفته المدبر هو ان يقول المولى او المالك لعبده او لامته ان تستقبل جذر حياتي بعد حياتي او بعد وفاتي اذا البريه تستاتي لهذا العهد بعد وفاتي مولى فاذا هذا ايضا ثم تتكفل في البرية باعتبار أنه بعده لا يورث هذا العبد كما يورث الأبوان فليصبح هذا يسمى مدبر. القسم الثالث والمكاتب والمكاتب على قسمين المكاتب المشروط والمكاتب المطلق. المراد من المكاتب المطلق هو أنه المولى يأتي إلى عبده أو أن العبد يطلب للمولى أنه يقول له أنا كنت حتى قيمة مالية يطلب أخذ 100 دينار أو 200 دينار فالمولى يدخل له العقد ويدخل له القيمة ويدخل العوض عن ثم يدخل له المية ويضرب له الأجل يقول مثلا أنت إذا تدفعت 100 دينار الذي يقول تستبدلت 100 دينار لمكتبة تشوفه هذا يسمى مكاتب مطلق وهذا بأي قدر يحدث من قيمته يكون فرعا بذلك القدر فإذا سدد ربع فيكون الربع فرعا إذا سدد نصف يكون نصف وربع هذا هو المكاتب المطلق. أما المكاتب المشهور فبإضافة ذلك أن المولى بإضافة تلك البنود الأربعة من النية والعقد والعوض والأجل يقول فإذا لم تفي بذلك فأنت ربما في الحدودية ربما تنسية يعني أمرهم في مدة 6 أشهر الذي هو الأجل المفروض لأن يسد هذا المال لأن يسد في المدرس إذا لم يقطع ذلك فهو يرجع إلى الحدودية والمال الذي دفعه أمره يروح للمصحف حتى يرجع عليه للمالك أو للمولى فهذا يسمى مكاتب إما أنه مكاتب مشروط يعني اشترط عليه العبودية ثانية إذا لم يوفي بمال الحقيقي بالحق لم ينفي في مال المكاتب والأجل المفروض بخلاف المكاتب المطلق فإنه كلما دفع أيه مقدارا كلما كان طبعا بذلك المقدار. قال ولا فرق بين أم الولد والمدبر والمكاتب المشهور والمطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة بين هذا البيت للمكاتب المطلق لماذا؟ لأنه كلما أدى من مال الكتابة شيئا صار فرقا بذلك المقدار فإذا هذا البيت بشرط لا يكون مؤديا لشيئا من مال الكتابة وإلا لو كان أدى شيئا من مال الكتابة تقدم في أول الباب في أول المال الثالث ثم أنه يرث بمقدار حرية. قال الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة وبين الفيل الفيل هو الذي لم يكن حقيقة أكثر من حقها وهو الحدودية المحضة الحدودية المحضة أي أنه لم يتشبث في البرية ومن هنا يمكن تقسيم العبد إلى قسمين من تشبث في البرية ومن لم يتشبث يعني على محضر ذكية من تشبث في البرية تلك الأقسام المتقدمة ومن لم يتشبث وإنما هو باطل على الذكية بشكل مطلق هو الفيل وبين الحل باشتراك الجميع في اصل الرسميه في اصل العبوديه للتركيز وان اختلفوا ان بعضهم قد تشبث بالحريه وبعضهم لم يتشبث بعد وان تشبث بعضهم بالحريه من تشبث منهم الولد المدبر المكاتب المفروض والمطلق الذي لم يؤد شيئا وان تشبث بعضهم بالحريه والنهي عن بيع ام الولد هذا فرق كأنه كما يقول الشارح في محشيه يقول أنه كأنه هذا جواب لسؤال مقدر في باب أم الولد في باب هذا الباب في باب النصية أو في باب الجسد حقيقي في باب الاستيلاد، وقولون أن المعرض أو الميلة إذا دخل على محنته ثم خارج حاملا فلا يحصل النبي. هذه الحمى لا تباع، وهنا تقولون أنه تباع بسيطور في ذلك. واضح السؤال أنه أنتم تقولون هناك لا يجوز للمال أن يبيعها، هنا أنتم تجبرون المال الشكر بأنه مات الميلة ولم يترك وأنه مات الشخص الحمى الوريد الوقت لا عمي هذه الحمى. يعني ما تزيجر زيد الموجود ما تعمر للوارد الوحيد لما هذه الألم الموجودة عند زيد. أنتم تنتم إلى أسمان الوارد الوحيد المنوب يتبع المولى على الزيد. هنا تقولكم أن المولى لا يجيب له أن يبيع أم الولد، لا يحق له أن يبيع أم الولد. هنا تقولون أنه يجب آخر المولى على الزيد، فإذا يجب تناخذ بين المولين. هنا تقولون لا يجيب، وهنا تقولون أنه يجبر على ذلك. فلهذا قال والنهي عن بيع أم الولد، يعني في تلك المسألة أن المولى لا يستطيع أن يبيع أم الولد إلا في تقييد حمله، لا يستطيع أن يبيع أم الولد. أما هنا فلو كانت هي الوارث الوحيد فلا يستغرب لهم كانت التركة تزيد في مثلا يقدم. قلنا فيما تبقينا أنه يجبر المولى على البيع، فإذا المولى خلاف بين القولين. هنا المصنف يريد أن يجيب التعرف، يريد أن يجيب عن هذا الضباب أو توفر هذا التناقض بين القولين. قال والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تحذير لاتفاق. هناك عندما نحن نهينا هناك عندما نحن نهينا الروايات التي نهت عن بيع أم الولد، إنما ذلك النهي كان لمصلحتنا. لماذا؟ لأن هذه الحالة لو كانت فيها إلى شخص آخر، يعني غير المولى الذي فضلها، لو فيها إلى شخص آخر وتتبع عنه، وإذا مات المولى الثاني سيرثها الورثة، بخلاف لو بقيت على ملك المولى الأول الذي استولدها فإنها تنفصل بالحرية. وبعد أن يموت المولى الأول أي الملك الشخص الذي استولدها أو المولى الذي استولدها تكون الفترة. فإذا عندنا الروايات والشارع نهى عن بيعها هناك كان لمصلحتها، لأنه كان يريد أن يعدل في عدتها. فإذا الغرض من النهي هناك من عدم الكون هناك كان التعديل في عدتها. فإذا جاء شيء آخر يعدل قبل ذلك في عدتها فلا إشكال يكون أكثر. ويقول أن الشارع هنا أكبر المولى على البيع، وهناك نهى المولى على البيع. لماذا؟ هناك نهى لمصلحتها، وهنا مصلحتها أكبر من تباع الآن. لا يجوز تقاضيها بعد وفاة المولى الذي استولدها. قال والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعديل لعدتها، فإذا كان فيه تعديل لعدتها فالنهي لا يشمله، لأنه زيادة في مصلحتها أي على البيت. هذا العدد المعدل لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع. المصلحة التي نشأ منها المنع ماذا؟ نتحدثها بالحرية، وهنا نريد أن نعتقدها قبل وفاة المولى الذي استولدها، فإذا مصلحتها تكون مقدمة وزيادة التعديل. قال لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع فيصح بطريق أولى. لماذا؟ لأنه هنا كمبين هذا السبب، فإذا وجد ما يبرر الخطأ فتبرر فيحتفل هذا الخطأ. قال فاشترى الآخر ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه بئس الباقي وإن كان يرث بجزء الفرد. الآن لو افترضنا أن هذا العابد كان نفسه الفرد وكان نفسه الآخر عابده، وما كان الورث، ما كان الإنسان الذي هذا العابد كان يرثه، إلا فيما سبق أنه يرث ليس الشركة باعتبار ما يوجد غيره. الكلام في هذا هل أن المولى يجبر على بيع النصف الثاني لهذا العبد أو لا يجبر؟ يعني هذا الآن يرث، طبعا الإشكال أين يأتي؟ الإشكال يأتي أننا قلنا فيما سبق أن هذا يجبر المولى على حقه ويجبر المولى على بيعه ثم يصلح حتى يرث. فهنا وإن كان لا يوجد إنسان حر كامل يأتي ليحيره إلا أنه يوجد إنسان نفسه حر فيستطيع تغييره. سؤال من الرسل هل أنه مع أن نفس هذا العبد نفس هذا الإنسان حر هل أنه يقدر أيضا المولى على بيته أو لا يقدر؟ نقول نعم يقدر طبعا لأن الإنسان كله حر كله غير لكن نفسه حر ونفسه حر. والسبب في ذلك يقول اضربوا ان المولى ترك 500 دينار فهذا يرد منها لا اشكال ولا شك ان المولى ترك 500 دينار هذا الانسان الذي يكتب حر ويكتب عبد الوارث يرد 250 دينار باعتبار مسلم فقط اذا يرد من هذا المقدار 250 دينار الاطلاق تقول ماذا؟ تقول مال لا وارث له. واذا كانت المال لا وارث له اذا وكانه هذا المال لا وارث له مقابل ماذا؟ مقابل ذلك النصف الاخر من العبوديه مقابل ذلك النصف الاخر من الانسان الذي هو عبد. فاذا ايضا يشترى بذلك بهذا المقدار يشترى ذلك النصف حتى يرث من ذاكرين. فلهذا قال ولو كان المطلق قد ادى شيئا وعتق منه بحسابه بك الباقي وان كان يرث بجزء الحر. لماذا؟ لان ما قابل جزء الرث من الارث بمنزله من لا وارث له. لان المقدار الذي هو لانه ما قابل جزء الرث من الارث بمنزله من لا وارث له يحمل المقدار المتبقي الذي لا يرث اكبر من نصفه عبد مقدار المتبقي هذا لا يرث ويصف عليه عنوان انه لا وارث له. فاذا حصل ان يلتقي الامام الى الامام نقول انه يجبر المولى على بيعه ويرجو الباقي. إلى هنا انتهينا من المانع الثالث وهو الرث. بعد ذلك نأتي إلى المانع الرابع وهو اللعان. بعضهم قال أنه من الموانع بشكل مطلق وبعضهم قال أنه من المواقف. أما السبب فإن شاء الله في درس الحلقة. قال ورابعها اللعان وهو مانع من الإرث بين الزوجين وبين الزوج والولد المرثي به. هناك باب في علم الفصل سمى باب اللعان وبراد من باب اللعان انه الرجل اذا اتهم زوجته في الزنا وكانت تلك الزوجه الداهنه ما هي حاضره صاحبها يعني كانت في العقد الداهن اتهمها بالزنا وكانت في العقد الداهن وقد دخل بها طبعا هذه الحدود شرط والا اذا اتبع احد هذه الحدود فلا يجوز فصل اللعان. إذن المدير يتهم زوجته بالزنا المحسوب عليها في العقد الدائم وقد وضعها دخل عليها إضافة إلى ذلك أنه رأى بعينه ولم تكن له أما إذا نقل من المحكم فهذا لا يجوز إذن بهذه الحدود يجري اللعان أنه أن يتهمها بالزنا وقد رأى بعينه ولم تكن له بينة وشهود على ذلك وكان معقودا عليها بالعقد الداخل وراءت إلى أنه قد دخل بها هذه الحدود إذا تحققت يجري اللعان فيها بينة. وإذا صار اللعان وصاح وجرى قسم اللعان فيما بينهما فينفصل أحدهما عن الآخر بلا صلاح ويحيل أحدهما على الآخر بينونة مؤكدة لا أنه بينونة يستطيع بعد ذلك أن يحصل عليها وإنما إلى يوم الساعة إلى يوم القيامة لا يستطيع أحدهما أن يتزوج الآخر. هذا قسم. القسم الآخر أنه إذا اتهم زوجته أو قال إن هذا الحمل الذي تحملون هو ليس ابني وإنما أنت زوجي وهذا من ذات التراث لأنها ليس من تراثي أيضا تفعل بنفس هذه الشروط المتقدمة ينفع عنك الولد. فإذا تارة ينفع عنك الزوجة وأخرى ينفع عنك الزوجة والولد معا. فلهذا حتى قال ورابعها اللعان وهو مانع من الفقه بين الزوجين هذا هو القسم الاول. القسم الثاني وبين الزوج والولد المنسي به حيث وافق اللعان وبين الزوج والولد الملكي به فبحن فقط من جانب الاب والولد الا ان يكذب الاب نفسه. هذا الحكم فقط مربوط بجانب الاب باعتبار انه من جانب الاب ينفع هذا الولد ومن جانب الزوج هذه ليست زوجة له. هذا شيء يترتب عليه انه لو جاء الاب بعد ذلك وكذب نفسه قال انا كنت مستقل طبعا اذا قال انا كنت مستقل اما ان يكذب فاما ان يقع عليه خمسه احكام اخرى. اذا كذب الاب نفسه فهنا هل ترجع الحكم او لا ترجع؟ اما في التوجيه لا ترجع الحكم بحكم تجميل من الاحكام انما الكلام انه قد ترجع الحكم بين الاب والابن او لا ترجع. قالوا انما ترجع للفرق الابن ولا ترجع للفرق الاب. بمعنى اي ان الحكم يرد الاب الا ان الاب لا يرد الابن. لماذا؟ الشارع له حكمه لانه احتمل انها لا تعني يتطور انه يرجع مع الولد ميت ويموت ويرده فهو قطع عليه هذا السبيل لانه لما لاحنه ونفع عنه اراد ان يقطع هذا السبيل حتى انه اذا رجع واقر بانه يرده الا انه ماذا؟ لا يرده الاب لا يرد الابن وانما الابن فقط يرد الاب. ولهذا قال الا ان يكذب الاب نفسه في نفسه فيرثه الولد من غير حقه اي ان الهدى لا يرث الابن. وهل يرثه حينئذ حقائق هذه المساله؟ طبعا اكو روايات منها روايه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال لا يكون اللعان الا بنفس الولد فاذا كانت الزوج حامل ونفع فيرث الولد الى اسره. ثم رواية صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال فإن ادعاه أي الأب فإن ادعاه أبوه لحق به يكون ابنه شرعا إلا أنه لا يجري حكم التوارث فيما بينهما. فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب والرواية صحيحة. رواية أخرى عن محمد بن مسلم عن الصالح عليه السلام قال فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ أي أن الابن يرث الأب؟ قال نعم ولا يرث الأب الابن ولا يرث الأب الابن وهي أيضا طريقة في المحكوم. هنا فرق آخر وهي أنه وهل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافه أو لا؟ إلى هما طبعا بالإضافة إلى هذه الروايات التي استدل بها على أن الابن يرث الأب ولكن الأب لا يرث الابن استدلوا بقاعدة الفقهية الأخرى. هذه القاعدة هي قاعدة الإقرار. قالوا الإقرار للخلاء على أنفسهم ثابت أو ناصر لهذه ما تسمى عندهم بقاعدة الإقرار. طبعا حتى قاعدة أخرى إنسان لا يستدل بها من لم يستطيع ان يتم اقرار به في قاعده اخرى، الامر يتكلم في هذه القاعده، قاعده اقرار الوكلاء على انفسهم جائز وناقض. قالوا ان مفاد هذه القاعده ان الانسان اذا اقر على نفسه بشيء ما يرتبط بإقرار عليه فتكون القاعده، وما تجر هذه القاعده اليه من نفس فلا تكون القاعده، معنى ذلك ان هذا الاب عندما اقر على نفسه انه هذا الابن الذي لا عليه ونصابه ابنه. هذا من جانب ايجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي ان الابن يرث الاب فهذا جانب سلبي باعتبار ضرر على الاب اذا مات الاب ضرر على الاب انه هذا الابن سيرث وضرر على ورثه الاب ايضا ان هذا الابن سيرث. اما بالعكس لو افترضنا ان الابن مات والاب يرث واضطررنا ان الاب يرث هذه تكون فائده للاب فيها جانب ايجابي. قالوا ان قاعده الاقرار ان الاقرار يتقلى على اسلوب الجائز والناقص فحتى هو الجانب السلبي. اما الجانب الايجابي اي ان القاعده اذا جرت نفعا فلا تكون اخر قاعده. وبناء على هذه القاعده قالوا انه لو افترضنا صحيح ان الاب لا يرث الابن ولكن نسال هل ان اقارب الاب ايضا لا يرثون الابن؟ افرضوا ان الاب بروايات صحيحه منع عن الابن أو منع عن الهرة، هل أن أقارب الثاب يعني الإسوة أسوة من الهرة يعني أعماد الإذن تظهروا أن هذا الإذن ما أبوه لا يرثه هذا مسلم، ولكن أعماده أيضا لا يرثه هذا غشف الحولة. قالوا أن في هذه المسألة أقوام ثلاثة، قال وهل يرثه حينئذ أقارب الأب مع اعترافه به، هذا القول الأول. قول مطلقان هذا هو القول الثاني، قول عدمه هذا هو القول الثالث. القول الأول يقول أن أقارب الأب إذا اعترف بالإذن كما اعترف الأب به فيرثونه ويرثونه أو يرثونه على الأقل. القول الثاني يقول اعترفوا به أو لم يعترفوا به، يعني أقارب الأب اعترفوا به أو لم يعترفوا به يرثون، هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنهم لا يرثون، اعترفوا أو لم يعترفوا مطلقا لا يرثون. والسبب في ذلك قالوا أنه طبعا أدلة الأقوال بشكل منطقي، القول الأول مع اعترافهم به قالوا إذا اعترفوا به معنى ذلك أقروا على أرضه، وإذا اعترفوا لم يكن صاحب الإقرار المطلق. الثاني أو مطلقا قالوا أن الإذن أن الأب عندما أقر على نفسه أن هذا ابنه فهذا الإقرار يمشي على غير الإذن، كما أنه يمشي على الأب والإبن يمشي على الأب، قالوا هذا الإقرار أيضا يمشي على غير الإبن من أقارب الأب، يعني أعمال اللي هو أعمال الإبن أيضا يمشي عليه، لأنه هذه بين الشهادة هذا الأب يقول هذا ابني، وإذا شهد بأن هذا ابني فإذا هؤلاء يرثونه وهم يرثون، هذا هو القول الثالث. القول الثالث أي عدم الأب مطلقا قالوا لأن الشارع بعض الملاحنة قطع النسب بين الأب والابن، النسبية انقطعت بين الأب والابن، وهذا حقيقة استثنائي أنه إذا اعترف الأب بالابن أن الابن يرث، وإلا العلاقة النسبية مقطوعة، وإذا كانت العلاقة النسبية مقطوعة فإذا لا يوجد وارث حتى لو اختار أحدهما أو اختار أحدهما عن الآخر، هذه أدلة الأحوال الثلاث. قال أو جهن هذه أقوام الثلاثة أو جهن أكثرها الأخير يقول أنه لا يرضي مطلقا اعترفوا أو لم يعترفوا، لماذا؟ قال لحكم الشارع بانقطاع النسب، أي أن الشارع حكم بانقطاع النسب بين الإبن وبين الأبي وبين الإبن فانقطعت العلاقة بين الأبي والإبن وبالتالي فلا يعود، وإنما يرثه الأب بالتحديد بدليل خارج قال أن الأب الإبن يرث الأب في هذه الحالة، فلأن استثناء القاعدة أما في غير هذه القاعدة فلا يرث، ثابتا في هذا الباب. صحيح آخر أظهر أن الأب أن الإبن يرث الأب، والكلام كان أن أقارب الأب هل يرثون الإبن أو لا يرثون، الآن بالعكس أم أن الإبن يرث غير الأب، يعني أقارب الأب هو حق مضاعف وكان يصل له شيء هل يرثه أو لا يرث؟ قالوا أيضا لا يرث بناء على القول الأخير. ثم قال ولو اتفق هذا الولد قرابا من الابوين واخرى من الام كالاخوه فتموت في الكليه، ان شاء الله سياتي بنا في محله على انه لو اتفق الولد قرابا من الابوين واخرى من الام كالاخوه فتموت في الكليه لتكون لك بالعبد لو كان من في ذهن اولا انه لم تتقرب بين الاب والام مقدم على المتقرب بالكليه، فحاصلنا في شغله اختلافها من مساله تاكيد انه إذا تقرب أحد الوارث بالأب والأم وتقرب الآخر بالأم فقط فالمتقدم بالمتقرب بالأب والأم مقدم على المتقرب بالأم فقط، هنا في هذه المسألة لا تجري، لماذا؟ لأن نسبية الأب مقطوعة، فلو كان له إخوة بعضهم من الأب والأم وبعضهم من الأم فقط يتساوون لأن نسبية الأب مقطوعة، كلهم النسبية فقط مقطوعة جزء وغير، فلهذا قال ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين وأخرى من الأم كالإخوة فاحتسبوه بالسوية، لماذا؟ لأن النسبية نسبية الأب مقطوعة لسقوط نسب الأب، ولو كان المنفي توأمين توارث بالأمومة لا بالأبوة باعتبار الأبوة مقطوعة بالنسب الثاني أخت توأمين، فهذولا لو يرثون بالأبوة أو بالأمومة قد يرثون بالأمومة في الفقرات. الحمد لله رب العالمين.